الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله. تقدم لنا قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الاستفهام في قوله تعالى أم حسبتم، ولمن الخطاب؟ قيل للمؤمنين وقيل للمنافقين، والاستفهام للتوبيخ. أم حسبتم أن تتركوا، معنى تتركوا أن تهملوا وتتركوا بدون تكليف وبدون تمييز للطيب من الخبيث. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ هنا فيه نفي العلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، نفي علم الله، وكأن علم الله يتوقف على فعل العبد. ما الجواب عن هذا؟ نعم، العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني الفعل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهو جل وعلا يعلم ما سيكون قبل أن يكون. ولما تفيد النفي، نفي ماذا؟ نفي ما بعدها، نفي مترقب، متوقع الحصول. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني بهذا التكليف يظهر المجاهدون من غيرهم، كقوله تعالى: لا، بالنسبة لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أين مفعولي حسب؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله؟ مفعولي حسب فقدم ذكرها أمس. قول أن تتركوا يرى سيبويه انها سدت مسد مفعولي حسب، ويرى غيره كالمبرد بان ام حسبتم هي مفعول الاول، وام حسبتم ان تتركوا المفعول الاول، والمفعول الثاني دل عليه السياق: فلا تكلفوا او فلا تبتلوا او فلا تختبروا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. المراد بوليجة قيل بطانة وقيل أولياء وقيل دخلاء يفشون إليهم أسرار المؤمنين. والله خبير بما تعملون لا تخفى عليه خافية جل وعلا. يقول تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان، ما صح وما ينبغي للمشركين الذين تلبسوا بالشرك أن يعمروا. وقرئ يعمروا، أي يعمروا بفتح ياء المضارعة وضم الميم. يعمروا، هذه القراءة المشهورة، قراءة الجمهور. وقرئ يعمروا بضم حرف المضارعة وكسر الميم. يعمروا أي يكلفوا ويعمروا من يعمرها. وقرأ الجمهور مساجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقرأ ابن عباس وجمع من التابعين مسجد الله بالإفراد. والمراد بمساجد الله أو مسجد الله هو المسجد الحرام، لأنه سبب النزول فيه. ولما جمع إذا كان المراد به هذا المسجد الحرام؟ قيل جمع لأنه قبلة المساجد كلها، وقيل جمع على لغة العرب في أن العرب كثيرا ما تأتي بالجمع وتريد المفرد، وتأتي بالمفرد وتريد الجمع، فيقال مثلا فلان يجالس الملوك أو يجالس الأمراء، وربما لم يجلس إلا مع ملك واحد أو أمير واحد. وفلان يركب الخيل، وقد يكون لم يركب إلا خيل واحدة، فرس واحدة، لا جمع من الخيل. ويطرقون الواحد ويريدون الجمع فيقولون فلان كثير الدرهم والدينار. كثير الدرهم، والقصد كثير الدراهم والدنانير، فيطلقون المفرد ويريدون الجمع. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قيل في سبب نزولها أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أسروا جمعا من رؤساء الكفر من كفار قريش في موقعة بدر العظمى، وكان من ضمن الأسرى العباس بن عبد المطلب بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أقبل الصحابة رضوان الله عليهم يلومون هؤلاء ويوجهون اللوم إلى العباس، يقولون لهم قطعتم الرحم، وآذيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلتم وفعلتم. فقال لهم العباس: تعدون مساوينا ولا تعدون ولا تعترفون بمحاسننا. فقال علي رضي الله عنه: وهل فيكم محاسن وأنتم على الكفر؟ فقال: نعم، نحن نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني، فأنزل الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني من استمر منهم على كفره فهو خالد مخلد في النار. فالمراد بالعمارة هنا عمارة المسجد الحرام، والعمارة تطلق ويراد بها أحد أمرين: العمارة الحسية بالبناء والترميم وإصلاح ما خرب، هذا يقال له عمارة، والعمارة المعنوية، ويقول عنها بعض المفسرين بالعمارة المجازية، وهي عمارة المسجد أو المساجد بالجلوس فيها والذكر وقراءة القرآن وإقامة الصلاة فيها، فكلاهما عمارة الحسية والمعنوية، وكلاهما لا تتأتى من المشركين. لأن العمارة الحسية ما دام أن الرجل مشرك فلا يعمر المسجد الذي يوحد الله فيه، وما دام أنه مشرك فلا يصح أن يبقى فيه ويجلس فيه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية. وفهم من هذا العلماء رحمهم الله بأنه لا يجوز أن يقوم بعمارة المسجد على نفقته مشرك، لأن بهذا يحصل منه من المشرك على المسلمين، إلا عند الضرورة والحاجة وعدم استطاعة المسلمين عمارة المسجد أي مسجد، فلهم أن يستعينوا بالكافر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وأما الدخول فلا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام هذا،
قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كما سيأتينا في هذه السورة. وغير المسجد الحرام لا يجوز للمشرك أن يدخله بدون إذن من مسلم، فإذا أذن المسلم في الدخول فله ذلك، فإن دخل المسجد بدون إذن مسلم عزر. واستدل على جواز الدخول بالإذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال شيخ اليمامة في مسجد المدينة وهو على شركه، وقد ربطه صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد. فلا يجوز أن يدخل مشرك المسجد الحرام، وأما غيره من المساجد فلا يدخله إلا بإذن، فإن دخله بغير إذن من مسلم عزر. ويؤخذ من هذا أنه يجوز أن يدخله بالإذن، كأن يدخل لإصلاح كهرباء أو غيره في الإصلاحات في داخل المسجد، ويحسن أن يستعان في ذلك بالمسلمين، فإذا لم يوجد فلا حرج أن يستعان بمن سواهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم يعني لسان حالهم يشهد عليهم بالكفر، ولسان مقالهم أحيانا. فالمشرك إذا قيل له ما ديانتك قال مشرك، لأنه يعبد آلهة متعددة، كما يقول اليهودي يهودي والنصراني نصراني والصابئ صابئ. فالمشرك يقول عن نفسه بأنه مشرك فيشهد على نفسه بالكفر، وكذلك قولهم وتلبيتهم حينما يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية المشركين، وهم ينطقون بالكفر ويشهدون على أنفسهم بذلك، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك أي الكفار المتصفون بهذه الصفات حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. ما هي الأعمال التي تحبط؟ أعمال الكفر والشرك والضلال؟ لا، هذه معروفة أنها لا قيمة لها، لكن الأعمال التي يظهر كأنها حسنة من صدقة وبر وإحسان إلى الغير، لأنه قد يصدر منهم شيء من الخير، لكن هل هذا الخير له قيمة في الدار الآخرة ويستفيدون منه شيئا؟ لا، بل هو حابط، لأن كل عمل صالح لا بد أن يبنى على إخلاص العبادة لله وحده. فإذا بني على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله وحده نفع صاحبه، وإذا لم يبنى على ذلك لم ينفع صاحبه في الدار الآخرة أبدا، وقد يثيبه الله عليه في الدنيا. كافر تصدق على مسلم محتاج بشيء من المال، هل تدخر له هذه الصدقة؟ لا. قد يثيبه الله عليها في الدنيا بمال، بصحة، بولد، بأمن، باستقرار، شيء من أمور الدنيا يعطيه الله جل وعلا مقابل حسنته هذه، لأن حسنات الكفار محصورة لهم في الدنيا لا يثابون عليها في الدار الآخرة. المسلم إذا تصدق بصدقة يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا والآخرة. فينفعه عمل هذا في الدنيا والآخرة. فمن أراد بعمله الدنيا فقط أتاه ثوابه في الدنيا، ومن أراد ثواب عمله في الآخرة أثابه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة معا. فهذه الأعمال التي تحبط في الدنيا أم في الآخرة؟ في الآخرة عندما يحتاجون إليها، أولئك حبطت أعمالهم لا قيمة لها في الدار الآخرة، لأنها لم تبنى على توحيد الله وإخلاص العبادة له. فأي عمل يعمله المرء يريد به ثواب الله، إن كان مبنيا على التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا نفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وإذا لم يكن مبنيا على ذلك بل كان مبنيا على الشرك فلا يثيب الله جل وعلا صاحبه في الآخرة، وقد يثيبه عليه في الدنيا. أولئك حبطت أعمالهم، بطلت ولا ثواب لها، وفي النار هم خالدون، يعني باقون في النار مستمرون بها أبد الآبدين بسبب كفرهم. الأعمال الصالحة التي تنقذ من النار ليس لهم منها شيء، لأن الذي ينجي العبد من النار هو توحيد الله جل وعلا، فإذا وجد فالعبد بإذن الله لا يخلد في النار، وإذا لم يوجد التوحيد مهما وجد من الأعمال التي ظاهرها الصلاح فإنها لا تنفع. ثم بين جل وعلا من الذي يعمر مساجد الله، من هم الأحقون بعمارة مساجد الله، فقال عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا في قراءة واحدة في مساجد هو الجمع، لأنه يشمل عمارة المسجد الحرام وعمارة غيره من المساجد، وأي مسجد يجد ويبنى. إنما كافة ومكفوفة يسميها العلماء، وتسمى أداة الحصر. من هم الذين يعمرون مساجد الله؟ هم المسلمون والكفار لا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله يعني وحد الله جل وعلا، واعترف بتوحيده سبحانه. الإيمان التصديق الجازم، الإيمان في اللغة التصديق الجازم، وهو في الشرع إفراد الله جل وعلا بالعبادة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما المراد باليوم الآخر؟ يوم القيامة. ولما سمي بالآخر اليوم الآخر؟ لأن أيام الدنيا هي التي هي القربة، ثم يليها بعد ذلك يوم القيامة وهو اليوم الآخر الذي يأتي بعد الدنيا. فإذا آمن العبد بربه وآمن بأنه مبعوث أو محاسب ومثاب على عمله الحسن ومعاقب على عمله السيء إن لم يعفو الله، إذا اعتقد هذا فإنه يعمل العمل الذي ينفعه. ومن ذلك عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. لم يقل جل وعلا وصلى، بل قال وأقام الصلاة، لأن تأدية الصلاة شيء وإقامتها شيء آخر، والله جل وعلا يثيب على إقامة الصلاة، يثيب على إقامة الصلاة. ولا تلزم الإثابة على الإتيان بالصلاة، لأن الله جل وعلا توعد بعض المصلين بويل، وقال جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالثواب لا على تأدية الصلاة، وإنما على إقامتها. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وأقام الصلاة يعني أتى بها على الوجه المطلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أعطاها، دفعها لمستحقها. ولم يخش إلا الله، لم يخف خوف العبادة إلا من الله جل وعلا دون الخوف الطبيعي. هذا لا يؤثر على إيمان العبد. العبد يخاف من عدو له، آدمي أو حيوان، سبع أو غيره، يخاف منه. لكن هل يؤثر هذا على إيمانه؟ الرجل خاف من الأسد، هل يؤثر على إيمانه؟ خاف من الحية، من العقرب، خاف من عدو له من بني آدم، لا يؤثر هذا على إيمانه. وإنما يخاف من سيد ولا صاحب ضريح ولا صاحب قبر ولا ولي ولا أي معبود من دون الله جل وعلا. ولم يخش إلا الله. لم يذكر جل وعلا هنا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بقية أركان الإسلام من الصيام والحج، فهو جل وعلا نبه بالإيمان بالله واليوم الآخر وبالصلاة والزكاة دون ما سواهما، لأن من آمن بالله واليوم الآخر آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه لا يتأتى لنا العلم والإيمان باليوم الآخر إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ لنا عن الله جل وعلا، فلا يتأتى للمرء الإيمان بالله واليوم الآخر إلا مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الصلاة والزكاة دون سائر أركان الإسلام لأن هذين الركنين هما أهم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله جل وعلا بعد الشهادتين. فالصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، والزكاة والصلاة بين العبد وبين ربه، والزكاة يتعدى نفعها إلى الآخرين. وإذا حقق العبد هذين الركنين فإنه لن يتوقف عن غيرهما أبدا. إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة أدى ما سواهما، وغالبا ما يأتي النقص على ابن آدم في هذين الركنين، لأن الصلاة هي من أعظم التكاليف الشرعية ولا يستسهلها ويقوم بها إلا من وفقه الله جل وعلا واتصف بصفة الإيمان. والزكاة هي أهم التكاليف المالية ولا يؤديها إلا من سلم من الشح، ومن سلم من الشح فهو من المؤمنين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكثيرا ما يتأتى النقص على ابن آدم من أحد هذين الركنين، فإذا حققهما حقق الصلاة وحقق الزكاة، أقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه لن يتوقف عن بقية الأركان بإذن الله. فنبه جل وعلا بالأعظم على ما دونه، نبه بالأعظم من الأركان وهي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يستشعر العبد أنه مسؤول ومحاسب ومناقش على عمله، وطبق وحقق إيمانه هذا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا استكمل هذا فإنه حري أن يستكمل بقية شعائر الإيمان. وعرفنا أن المراد بقوله جل وعلا ولم يخش إلا الله يعني لم يخف إلا من الله جل وعلا، والمراد خوف العبادة لا الخوف الطبيعي، فالمرء يخاف من الأشياء المهلكة والضارة ولا يؤثر هذا على توحيده وإيمانه. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء إذا حققوا هذه فعسى أن يكونوا من المهتدين. عسى للترجي، والمراد ترجي الإيمان أم حقيقة الإيمان والهدى إذا حقق هذه؟ قال بعض العلماء أتى جل وعلا بالترجي هنا لقطع أطماع الكفار من دخول الجنة وثواب الآخرة، لأنه ما دام أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله جل وعلا وحده دون غيره، يرجى لهم الاهتداء، يرجى رجى ولا يتأكد ذلك. فنفيها الاهتداء في جانب الكفار آكد أنهم لا يطمعوا في أن ينالوا ثوابا في الآخرة، ما دام المؤمن يرجى له الخير ولا يتحقق له ذلك فغيره لا يرجى له شيء من ذلك ولا يؤمل أن يأتيه خير في الدار الآخرة. ففي هذا قطع لأطماع الكفار من ثواب الآخرة. وقال بعض المفسرين إن عسى إذا أتت في القرآن فالمراد بها تحقق وقوع ما بعدها، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كل عسى في القرآن فهي واجبة، ومن ذلك قوله جل وعلا عسى ربك أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليس هذا ترجم بل هو محقق. ومن اتصف بهذه الصفات فهو مهتدي، من اتصف بهذه الصفات الإيمان الجازم الصادق بالله جل وعلا واليوم الآخر، ويلزم من ذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يدخل في قلبه خوف لأي معبود من المعبودات دون الله جل وعلا، فهؤلاء محقق لهم الأمن والاهتداء. وفي هذه الآية الكريمة بيان على أن الأحق بعمارة المساجد هم المتصفون بهذه الصفات، وورد عن أبي سعيد الخدري في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لكن لا يجوز لنا أن نجزم له بجنة أو نار، وإنما نشهد له بالإيمان، نقول عمله عمل المؤمنين. لكن نقول قطعا هو من أهل الجنة؟ لا، ما ندري ما يختم عنه، لماذا يختم له. وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: بنى له مثله في الجنة. في هذا ترغيب في بناء المساجد، والمساجد في الأرض هي بيوت الله جل وعلا، وعمارتها كما تقدم تتأتى بالعمارة الحسية وتهيئتها للمصلين والذاكرين والتالين للقرآن والعمل على تشييدها وتنظيفها وتهيئتها بحيث يرتاح فيها من جاء إلى الصلاة والذكر وقراءة القرآن. كل هذا من العمارة، وتسمى العمارة الحسية، وغالبا هذه تنم وتدل على إيمان صاحبها بالله جل وعلا. والعمارة الأخرى هي العمارة المعنوية، وهي عمارتها بالصلاة، إقام الصلاة فيها، عمارتها بالذكر، عمارتها بالجلوس فيها، عمارتها بتعليم العلم. كل هذه عمارة لبيوت الله جل وعلا. والمساجد في الأرض هي أفضل بقاعها. ومن جاء إلى المسجد فهو ضيف الله جل وعلا، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. قد قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والمراد بالنزل الضيافة. فأنت إذا ذهبت إلى بيت شخص يضيفك على قدره وعلى قدرك، وإذا أتيت إلى بيت من بيوت الله أعد الله لك ضيافة على قدره جل وعلا، وهو الكريم والجواد. من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني ذهب في الصباح أو راح في المساء، أعد الله له نزلا كلما هذه تفيد الاستمرار في حصول الشيء. فهو إذا غدا أعد الله له نزلا في غدوته هذه، وإذا راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في روحته هذه إلى المسجد. فكلما ذهب إلى المسجد أعد الله له نزلا في دخوله إلى بيت من بيوت الله. ورغب صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وتعليمه في المساجد والتردد عليها وعمارتها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أذى المصلين ونهى صلى الله عليه وسلم عن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كان ذا رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، لأنه بهذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. والبصاق في المسجد خطيئة، ذنب، معصية. واهتم صلى الله عليه وسلم بامرأة، أمة سوداء، كانت تقم المسجد، تنظف المسجد. وحينما فقدها صلى الله عليه وسلم سأل عنها، فقيل له إنها ماتت، وكأنها ماتت ليلا، ولم يشعر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا به، فجهزوها وصلوا عليها ودفنوها ليلا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدل على قبرها، فدل على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت تعتني بالمسجد وتقمه، يعني تنظفه وتكنسه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه اطلع على خطايا أمته، فرأى من خطايا أمته النخامة تكون في المسجد فلا تدفن. فتجب العناية ببيوت الله والاهتمام بها وتنظيفها وتهيئتها للمصلين، ولا تجوز المفاخرة بها وزبرقتها، وإنما تبنى بناء يليق بها بحيث يتمكن المسلمون من تأدية العبادة فيها براحة، كالفراش وتكييف الهواء وإعداد دورات المياه، محلات الوضوء ومياه الشرب وغير ذلك من الأشياء التي تساعد على راحة المصلين. هذه مرغب فيها، مأمور بها. وأما الزبرقة والتحسين فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا يحصل في آخر الزمان مشابهة لليهود في كنائسهم والنصارى. فالزبرقة والتشييد الذي لا يستفيد منه المصلون منهي عنه، وفيه مشابهة للنصارى واليهود في زبرقتهم ونقشهم لمساجدهم لكنائسهم. هناك فرق بين الأمرين، ما يستفيد منه المصلون ويستريحون به ويسهل عليهم أداء العبادة ويرغب بعض الناس في تأدية العبادة فيها، مرغوب ومطلوب ومأمور به، وما كان من المفاخرة ولا أثر له في تأدية العبادة فهو منهي عنه، والأولى صرفه في مساجد أخرى. فبعض المسلمين هداهم الله يبذلون الأموال الطائلة في بناء مسجد واحد يكفيه نصف هذه النفقة أو ربعها، وإنما من باب المفاخرة، فلا ينبغي هذا، بل الأولى أن يصرف الزائد عن الحاجة في بناء مساجد أخرى. فأنت يا أخي إذا وفقت لبناء 3 أو 4 أو 5 مساجد تصلى فيها في أماكن متعددة من أماكن المسلمين وبلدانهم، خير لك من أن تبذل الأموال الطائلة في بناء مسجد بجوار بيتك أو في سوقك ويقال من أجل أن يقال هذا مسجد فلان. أنت لا تستفيد من قول الناس هذا مسجد فلان وهذا بناه فلان، وإنما تستفيد من ما أعده الله لك في الدار الآخرة على حسب نيتك. إن كان قصدك ثواب الله والدار الآخرة فأبشر بالخير، فالله جل وعلا يثيبك الثواب الجزيل. وإن كان قصدك أن يقال مسجد فلان وبناه فلان واعتنى به فلان فهذا حظك منه، ما يقوله الناس هو نصيبك، وليس لك في الدار الآخرة شيء، لأنك عملته من أجل الناس وأعطاك الله ما عملت من أجله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن. هذا
هذه قراءة: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، قراءة مشهورة، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه وجمع من التابعين. فمن قرأ مسجد الله أراد المسجد الحرام هذا، ومن قرأ مساجد الله كذلك أراد المسجد الحرام، وجاء بلفظ الجمع لأنه قبلة المساجد كلها، وقيل لأن أجاء على لسان العرب من إطلاقهم الجمع وإرادة المفرد، وإطلاقهم المفرد وإرادة الجمع كما تقدم بيان ذلك.
شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئي لقال صابئي، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان.
يعتاد يعني يتردد على المسجد في الصلاة في المساجد.
قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال: لا نعلم. رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الإفراد عن طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا: إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المسجد فصرف عنهم. إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب. وروى الحافظ البهائي في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي: حدثنا منصور بن صفير حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا: يقول الله وعزتي وجلالي: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي:
يعني المرأة المسلم إذا اجتمع بإخوانه المسلمين سلم من الشيطان بإذن الله، وإذا انفرد عنهم وابتعد تسلط عليه الشيطان وتلاعب به. فعليكم بالجماعة، احذروا الانفراد، وعليكم بالعامة يعني الاجتماع بعامة المسلمين، وعليكم بالمسجد الاجتماع مع المسلمين في المساجد. والشيطان يتلاعب بابن آدم ويحاول منه تدريجيا أن يؤخره عن الصلاة في المسجد، ولا يأتي إلى الرجل المحافظ على الصلاة فيقول له اترك الصلاة، يعرف أنه لا يطيعه، وإنما يأتيه يتلاعب به ويشغله حتى ينشغل عن المسجد. فإذا انشغل عن المسجد وفاتته صلاة الجماعة تدرج معه شيئا فشيئا حتى يحاول أن يجعله يؤخر الصلاة عن وقتها، يقول ما دام الجماعة فاتت الأمر فيه سعة، فيفوت عليه الصلاة عن وقتها، ثم يعمل معه على أن يتركها بالكلية والعياذ بالله. فعلى العبد أن يحذر الشيطان ووساوسه، فإنه عدو، وتسلطه على المؤمنين أكثر، لأن الفساق تسلط عليهم وانتهى منهم، بعضهم يكون من أعوانه ومن خدمه، لكن هو يتسلط على المؤمنين، يتسلط على من في قلبه إيمان. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن السارق يحاول أن يسرق من البيت المملوء في الخيرات، وأما البيت الخالي الخراب ما يبحث فيه السارق عن شيء. وكذا الشيطان، هو استراح من الفساق وسيطر عليهم وصاروا من خدمه وأعوانه، وهو يتسلط بكل ما أوتي من قوة على عباد الله الصالحين لأجل أن يصرفهم عن عبادتهم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض،